فيؤمنون بفضل أهل بدر، يعرفون لهم هذه الفضيلة العظيمة، كما أنهم يؤمنون بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من قوله: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. هؤلاء أهل بيعة الرضوان، وكانوا أكثر من 1400 الذين قال الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. من ماذا؟ من الصدق، من الصدق في الإيمان ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والصدق في مبايعته. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف، بايعوه على الموت أو بايعوه على أن لا يفروا، بيع عهد. ففازوا بهذا الوعد، وفازوا بهذا الثناء. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هؤلاء هم أهل بيعة الرضوان. إنها بيعة لا يدركها أحد، فضيلة لا يدركها أحد بعد. نعم، كما أن من تفصيل مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يفضلون من أنفق من قبل الفتح على من أنفق من بعد الفتح وقاتل، يفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. والمراد بالفتح هو صلح الحديبية، ليس المراد به كما يتبادر لأذهان كثيرين من الناس أنه فتح مكة. لا، بين الفتحين، بين الفتحين قريب من سنتين. فالفتح هنا هو صلح الحديبية، وهو الذي أنزل الله فيه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فتح، وكان إرهاصا لفتح مكة. كان صلح الحديبة يعني سببا أوليا لصلح لفتح مكة أخيرا. لا، وهذه المفاضلة نبه الله إليها بقوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. لكن مع الفارق، الذين أنفقوا وقاتلوا في أيام الشدة وقلة النصير لا يساويهم ولا يدانيهم من أنفق بعد ما قويت شوكة الإسلام وظهر دين الله. وكل وعد الله الحسنى، الكل، لكن مع الكل قد وعدهم الله الحسنى، لكن مع التفاوت والتفاضل الذي لا يقدر قدره إلا الله. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وكذلك من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يعرفون لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فضلهم، قرابة فضيلة، لكن إذا اقترنت بالإيمان، قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فيحفظون وصية النبي عليه الصلاة والسلام في أهل بيته حين قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي صلى الله عليه وسلم. أهل بيته، قرابته، القربى، الأدنون، ثم يعني قرابته القربى هم بنو هاشم، ثم قريش على مراتبهم لهم حظهم وشرفهم من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، بقرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الفضيلة لا تتحقق إلا مع الإيمان، فإذا لم يتحقق الإيمان فلا تنفع الأنساب. فأبو لهب وأبو طالب لم تنفعهم قرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم حين كذبوا دعوته ولم ينقادوا له. وقال عليه الصلاة والسلام حين شكى إليه العباس أن قريش تجفو بني هاشم، شكى منهم جفوة، قال والله لا يؤمن حتى يحبوكم لله، يعني بإيمانكم ولقرابته. فمن كان من قرابة النبي فإنه اجتمع له فضل الصحبة وفضل القرابة، كعلي رضي الله عنه فضل الصحبة فهو من سادات الصحابة ومن السابقين الأولين، وفضل القرابة فهو كما تقدم أفضل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يوالون أزواجه ويحبون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهن أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أمهات المؤمنين وأنهن زوجاته في الآخرة، زوجاته في الجنة، هن أمهات المؤمنين وهن زوجاته في الدنيا وزوجاته هن معه في الآخرة. يعرفون لزوجات النبي فضيلتهن، لهن فضل الصحبة وفضل صلتهن بالنبي. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، هن أمهات المؤمنين. وهذه الأمومة أمومة يعني حرمة وكرامة، ليست الأمومة أمومة القرابة التي ينبني عليها ما ينبني من الأحكام من ميراث وغيره. وأزواجه أمهاتهم، وقال سبحانه في نفس هذه السورة يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، إلى قوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قبل ذلك وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد إلى وهذه الآية تدل على الصحيح على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، بل هن أولى من يدخل في هذا الاسم الشريف. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. خصوصا يقول شيخ الإسلام خصوصا خديجة وعائشة. فخديجة أم أكثر أولاده لأنه أولى زوجاته، أولى أمهات المؤمنين، وهي أم أكثر أولاده، وهي من أسبق السابقين إلى الإسلام، وعائشة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء كفضل التريد على سائر الطعام، والتريد هو الخبز باللحم، وهو من أفضل الطعام الخبز واللحم، كفضل التريد على سائر الطعام. وأهل السنة مختلفون في المفاضلة بينهما، فقوم فضلوا عائشة، قوم فضلوا خديجة، ومنهم من قال إنها هذه أفضل من وجه وهذه أفضل من وجه. وعندي والله أعلم أن القول بتفضيل خديجة إنه قول قوي لأدلة كثيرة، للأدلة الدالة على فضلها، وكلهن فضليات رضي الله عنه. نعم، كذلك من المسائل الكبيرة التي تدخل في هذا الأصل أن أهل السنة يؤمنون ويقبلون ما تواتر عن علي رضي الله عنه وعن غيره من أن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر. ويثلثون بعلي بعثمان ويربعون بعلي. فأهل السنة والجماعة قائلون بأن أفضل الصحابة هم الخلفاء الراشدون، وأن ترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة. فأفضل هذه الأمة على الإطلاق أبو بكر ثم عمر، وهذا بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين الأولين والآخرين، بإخراج طائفة الروافض. فأفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، وبإجماع نعم. وقد يقول الشيخ إن أهل السنة قد حصل وقع بينهم خلاف في القديم في المفاضلة بين عثمان وعلي، فقوم قدموا عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقوم قدموا عليا وقوم توقفوا. يعني فمن أهل السنة من فضل عثمان على علي، ومنهم من فضل عليا، ومنهم من توقف، لكن استقر أمر أهل السنة على تفضيل عثمان على علي، وأن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل على ترتيبهم في الخلافة، هذا هو الذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة. وهذا يعني أن الخلاف قد ارتفع، وأجمع أهل السنة أخيرا، أجمعوا على هذا الأمر، على تقديم عثمان على علي. فأفضل الصحابة هم الخلفاء الراشدون، وترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة. لكن يجب أن يفرق بين مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي وبين الطعن في خلافة عثمان. ولا يلزم من تفضيل علي على عثمان الطعن في خلافة عثمان. فمسألة تفضيل علي على عثمان يقول الشيخ ليست من المسائل التي يضلل المخالف فيها، أو مسألة تفضيل عثمان على علي ليست من المسائل التي يضلل المخالف فيها، أما مسألة الخلافة فمن طعن في خلافة واحد من الخلفاء الراشدين فهو ضال أضل من حمار أهله. فمن طعن في خلافة عثمان وقال إنه تقديم للمفضول وإنه يعني كان عن محاباة من بعض الصحابة وأن عثمان قد هضم حقه فهو ضال مضل. وقد قال بعض السلف من طعن في خلافة عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار قد اتفقوا على تقديم عثمان، وهذا حجة لمن قال أو لما عليه جمهور أهل السنة واستقر عليه أمرهم من تقديم عثمان على علي في الفضل. فهذا هو مذهب الصحابة ومنهجهم، مذهب أهل السنة والجماعة ومنهجهم في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. سلامة قلوبهم وألسنتهم، محبتهم، إنزال كل منزلته، وهذا هو العدل، محبتهم والإيمان بفضائلهم بكل ما جاء في الكتاب والسنة من الأخبار في فضائلهم ومناقبهم. كما لا يفوتني أيضا أن مما يدخل في هذا أن أهل السنة والجماعة يشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشر المبشرين بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد ابن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، لعل هؤلاء هم العشر. بقي أحد؟ وأبو عبيدة بن جرح، هؤلاء هم العشر. وكذلك غيرهم، فالمبشرون بالجنة كثير، ومنهم ثابت بن قيس ابن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الحسن والحسين، ومنهم كثير. وهذا يعني بشائر أو بشارات على وجه التعيين، فلان وفلان وفلان. وتقدم أنه مما يشهد له بالجنة كل من بايع تحت الشجرة، أهل بيعة الرضوان كلهم، قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فهذا يقتضي أن أهل السنة والجماعة يقفون مع النصوص ويدلون مع النصوص، يؤمنون بكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما أخبر به حق فهو حق من عند الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هو والصحيح منهم والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يستر عنهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من
ولهم من السوابق والفضائل
ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات مما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء الدنيا كفر به عنه،
بلاء في الدنيا
أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا من الذنوب المحققة،
هذا في الذنوب،
فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله، من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. ومن أصول أهل السنة
اللهم يسر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. تقدم ذكر جملة من المسائل التي يتضمنها منهج أهل السنة والجماعة في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن منهجهم وطريقتهم القويمة السليمة أنهم يمسكون عما شجر بين الصحابة، يمسكون عن الخوض فيما وقع من الخلاف والنزاع والحروب، يمسكون عن ذلك، يعني لا يخوضون، لا يتكلمون، لا يجعلون ما جرى بين الصحابة حديثا يتسلون به، فضلا عن أن يتذرعوا به إلى الطعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يمسكون، لا يخوضون في هذا، بل يعرضون عنه ويغفلون عنه، لأن هذا مع ما في الخوض فيه من المفاسد فإنه أيضا يؤلم قلوب المؤمنين، فلا يحبون التكلم فيه والتشاغل به، بل إذا تذكروا ذلك أو ذكر لهم كفوا وزجروا من يخوض في ذلك ويبادرون إلى الدعاء لأصحاب الرسول والترضي عنهم والدعاء لهم بالمغفرة على كما جاء في قوله سبحانه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن لا يخوضون في هذا لا كلاما ولا كتابة وتأليفا. فتسطير ما جرى بين الصحابة لا خير. اللهم إلا من يكتب للرد على المبطلين وإزاحة الشبه فيكون هذا الكلام يكون هذا الكلام وهذا التعليق ليس مقصودا بذلك، لا يقصد به مجرد الأحاديث التاريخية والخوض الذي تزجى به الأوقات ويؤدي إلى تسويد القلوب، ومن أحسن ما يؤثر في هذا ما أثر في هذا قول لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه لما ذكر له ما جرى بين الصحابة من حروب كما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وبين علي وطلحة والزبير ومن معهما رضي الله عنهم، قال تلك دماء طهر الله منها يدي فلا ألوث بها لساني، أو كما قال رحمه الله ورضي عنه. وهذا معنى عظيم، فهذا أصل يجب أن يكون يجب التفطن له والتمسك به، بل إن هذا المعنى هو الواجب نحو المسلمين، ما يكون بينهم ينبغي الكف عن مساويهم، فكيف بأصحاب الرسول بالأخيار خير هذه الأمة. ثم يقولون من هذا المنطلق ومن هذا الأصل يقولون إن ما أثر وما نقل من مساوئ الصحابة من المساوئ من تلك الحروب أو غيرها منها ما هو كذب، الأخبار التاريخية كثير منها كذب، منها ما هو كذب وإن كان الأصل واقع، لكن التفصيلات منها ما هو كذب ومنها ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. هذا قسم، منها ما هو كذب ومنها ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. والصحيح منه، الصحيح مما أثر من مساوئ الصحابة هم فيه معذورون مأجورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم مأجورون بأجر أو أجرين. هكذا يجب الكف والتماس العذر، الكف عن الخوض في مساويهم والتماس العذر فيما ثبت وما لم يثبت يرد من أول وهلة ولا ينظر فيه، ما لم يثبت لا ينظر فيه، لكن ما ثبت مخرج على هذا الوجه، يخرج على أن ما وقع هو اجتهاد. ولا يعني هذا أن الصحابة معصومون، بل أهل السنة لا يقولون إن أحدا من الصحابة معصوم، فالصحابة ليسوا بمعصوم، العصمة إنما هي للرسول صلى الله عليه وسلم، أما الصحابة فليسوا بمعصوم، فلا يقولون إن أحدا من الصحابة معصوم، يعني معصوم من الذنوب، بل تجوز عليهم الذنوب، تجوز عليهم الذنوب في الجملة، هم بشر تعرض لهم العوارض النفسية وتحصل من أحدهم الزلة، والله تعالى يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم، اتقوا المتقون قد يذنبون، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ويقول تعالى في صفة المتقين الذين يعد الصحابة في أول وأعلى درجات المتقين من هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وإذا يقول الله في صفة المتقين وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وإذا علم هذا فما يقدر من الذنوب ما يقع منهم من ذنوب هو ما يقدر أن يقع منهم من ذنوب يغفر لهم، أو عندهم من أسباب المغفرة ما ليس عندهم، لهم من أسباب المغفرة ما ليس لغيره، فما يقدر أنهم وقعوا فيه فإنه يغفر لهم إما بالتوبة وهم أحرى بها، وإما بالحسنات الماحية أو المصائب، هذه مكفرات الذنوب لهم ولغيرهم، ولكنهم هم أولى بها ونصيبهم منها أعظم وأكبر، فيكون إيه قد تاب من أو غفر لهم بالحسنات الماحية أو بمصائب وابتلاء ابتلي به في الدنيا، أو غفر له بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام الذي هم أحق بشفاعته كما يقول الشيخ، نعم هم أحق بشفاعة صلى الله عليه وسلم، مع أن ما يقدر من ذلك وما يصدر عنهم إن صدر كما يقول، نعم وما يصدر عنهم إن صدر هو نزر قليل في جانب الحسنات في جانب فضائلهم، فإن لهم سوابق لهم فضائل لا يلحقهم فيها غير، كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي إن أحدكم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، كيف وهم الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، خير الناس القرن الذي بعثت فيه، ومنهم هم الصحابة رضي الله. فالمقصود إن الواجب هو الكف عن مساوئ الصحابة والتماس العذر لهم وتذكر ما لهم من الفضائل والسوابق وما لديهم من أسباب المغفرة وما يكون منهم من ذنوب، فإن ذلك مغمور في جانب حسناتهم وفضائلهم. وختاما يقول الشيخ: إن من نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، بعلم وبصيرة وبصدق وعدل، علم أنهم خير الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، لا كان ولا يكون مثلهم، خير الناس. وهذا يستفاد مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة خير الأمم. فإذا كانت هذه الأمة خير الأمم والصحابة خير هذه الأمة، تبين أن الصحابة خير الناس، أن الصحابة خير الناس بعد الأنبياء. ولهذا قال الشيخ: لا كان في الأمم مثلهم، لا كان في الماضي مثلهم، ولا يكون في آخر الزمان مثلهم، لا كان ولا يكون مثلهم. وأما ما ورد في صفة الغرباء وأجر الغرباء وأن للعامل في أيام الصبر أجر 50 من الصحابة، فهذا محمول عند أهل العلم على الفضل المقيد، يعني لهم أجر 50 في صبرهم على البلاء والصبر على تسلط الأعداء، لا أن لهم أجر 50 من الصحابة في كل عمل فيكونون بهذا أفضل من الصحابة، لا، بل هم هؤلاء الذين لهم أجر 50 أفضل من الصحابة في خصلة من خصال في خصلة من خصال من خصال الدين وفضيلة من الفضائل، فلا يكونون بهذا أفضل من الصحابة مطلقا، بل هم أفضل من الصحابة في هذه الخصلة وفي هذه الفضيلة. فالتفضيل المقيد لا يوجب الفضل المطلق. نعم، بعد فصل.
ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، والمأثور عن سلف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. فصل.
نعم، وهذا أصل من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، يعني الإيمان بأن كرامات الأولياء حق، وهي خوارق للعادات، ما يجري الله على أيدي أولياء من خوارق العادات في العلوم والمكاشفات والقدرة والتأثيرات، كالذي حكاه الله عن أوليائه أو بعض أوليائه في سورة الكهف، أصحاب الكهف من أولياء الله، وجرى لهم مما جرى لهم من خوارق العادات أنهم مكثوا في كهفهم مددا طويلة دون أن يموتوا، بقوا أحياء مع ما مضى عليهم من السنين ولبثوا في كافهم 300 سنين وازدادوا 90، ومع ذلك يقومون ويرد بعضهم إلى بعض. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وهذا خارق للعادة، لو نام إنسان مدة طويلة هلك ومات، لأن جسمه يحتاج إلى الغذاء، ينفد وقوده وتنفد طاقته وتنفد. لكن هؤلاء مقدوا سنين ومع ذلك بقوا أحياء. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، تقلبون. وكذلك ما أجر الله على يد الخضر على القول بأنه ولي لا نبي، من الوقائع الثلاث التي استعظمها موسى: خرق السفينة وقتل الصبي وتقويم الجدار، كل ذلك من خوارق العادات التي أجراها الله على يد عبده الخضر. فأهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء إجمالا، لكن لا يثبتون إلا ما صح، فهم إنما يصدقون بما صح منه. لكنهم من أصولهم الإيمان والتصديق بما ثبت وبما صح من كرامات الأولياء، وهم بهذا يخالفون أهل البدع كالمعتزلة الذين ينكرون كرامات الأولياء، ينكرونها. والأخبار مستفيضة في هذا الشأن، وقد حكى الناس وحكى المؤرخون أمورا كثيرة، ومنها ما يشاهد بين حين وآخر، وهي مستمرة. كرامات الأولياء يجريها الله على أيديهم، ولا تزال، لم تزل ولا تزال جارية في من صدر هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. والله تعالى يجري كرامات الأولياء تقوية لإيمان بعضهم وسدا لحاجة بعضهم. قد يقع العبد الصالح في ضرورة فيحدث الله له أمرا خارقا للعادة يكشف به ضرورته، فما صح من ذلك وثبت وجب الإيمان به وتصديق الصدق، أما ما لم يثبت فإنه يتوقف فيه. لا نقول بأن هذا فعلا وقع، ما يحكى ولم يثبت عندنا نتوقف فيه، نقول جائز. نعم. بعد
فصل. من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزيلون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة.